أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الفصول قدس الله نفسه ذكر أن المفاهيم الاشتقاقية بعد ما كانت الزار مأخوذاً فيها قولاً نقل بذلك ولكنها وصف لذاتٍ ويعتبر فيها يعني يعتبر في المفهوم الاشتقاقي أن يكون المبدأ أن يكون الذات متلبساً بمبدأين هذا لا يتصور في صفات الله سبحانه من جهة أن الذات متحدة مع الصفات وجوداً فليس هنا تعدد لإثنينية فليس هنا قيام إذ لا يعقل قيام الشيء بنفسه وتلبس الشيء بنفسه فلأجل ذلك لا بد لنا من الالتزام بالنقل أو بالتجرز في الصفات الجارية على الله سبحانه ومحل الكلام هنا والصفات الذاتية التي تحمل على نفس الذات ونلتزم باتحاد الذات والصفات باستحالة التركب فيه سبحانه وأما الصفات الفعلية فلا إشكال فيها في مغايرة المبدأ مع الذات وقيام المبدأ بالذات قياما ثبوريا كالغضب والرحمة والخلق والقبض والبسط وغير ذلك من الصفات الجمالية ولكن الصفات الجمالية الفعلية لا الصفات الجمالية الذاتية والصفات الجمالية الذاتية التي تكون الذات عينها مرجعها إلى العلم والقدرة والحياة هذا الذي لا يصح سلبه عنه سبحانه في حالٍ لم يزل عالما ولم يزل قادرا ولم يزل حيا هذه الصفات الثلاثة كانت ثابتة للذات قبل خلق الخلق وقبل كل شيء والسميع والبصير يرجعان إلى العلم وليس بصفة بل مغايرا للعلم لكن لا بمعنى أن العلم بالمسموع هو السمع أو العلم بالمبصر هو البصر وذلك واضح لأن البصر أخذ من العلم لا يقال كل عالم بالمسموع أنه يسمع فلو فرضنا أننا علمنا أن زيدان يتكلم مع أمر بكذا بكلام علمنا بالقرائن الخارجية يصح أن يقال إنا نعلم ما يقوله ولا يصح أن يقال إنا نسمع ما يقوله السماع أخص من العلم من العلم بالمسموع وكذلك البصر فإنا نعلم بالوجدان أنهم في الساعة الحاضرة جماعة يمشون في بغداد أو في حرم الحسين سلام الله عليه جماعة مشغولون بالزيارة وقراءة القرآن أو الصلاة نعلم بذلك ولكن لا يصح أن يقال إنا نبصر ذلك فالعلم بالمبصرات غير البصر كما أن العلم بالمسموعات غير السمع هذا علم مع الإحاطة على المسموع ومع الإحاطة على المبصر هذا هو البصر البصر والعلم بالمبصر مع الإحاطة عليه والاستيلاء عليه كذلك السمع والعلم بالمسموع مع الإحاطة عليه فهذا موجود في الله سبحانه فمحل الكلام هذه الصفات التي هي من الصفات الذاتية وأما مثل الرحمة والغضب يرحم من يشاء مختص بالبعض دون بعضين، ولهذه من الغين كان في الكفاية ذكر هذا من الصفات الذاتية، ليس كذلك الرحمة من الصفات الفعلية، الخلق، القبض، البسط و نحو ذلك مما وصف الله به نفسه، هذه الصفات لا اشكال فيها، يعني المشتق فيها كالمشتق في غير الواجب سبحانه، فإن الخلق مغاير للخالق ذاتا و مفهوما، والخلق قائم به قيام صدور و قيام إبداع، إنما الإشكال في مفهوم العالم مثلا. وحيث رأى صاحب الفصول أن العلم متحد مع الذات ولا تغاير بينهما بوجهين فلا معنى لقيام المبدأ بالذات، التزم هنا بالتجبر أو بالنقل. وأجاب في الكفاية عن ذلك ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس الله نفسه، أجاب بأن المغايرة المعتبرة بين المبدأ والذات في المشتقات إنما هي المغايرة في المفهوم، لا المغايرة بحسب المصداق والخارج، والمغايرة هنا موجودة، وذلك لأن في قولنا الله عالم أو الله حي أو قادر أو سميع أو بصير، هذه المبادئ مغايرة مفهوما مع ما يفهم من كلمة الجلالة ومن لفظ الجلالة، فالتغاير المفهومي موجود، ولو فرضنا أنه في الخارج متحد العلم هو متحد مع ذاته سبحانه، إذ لا يعقل التركب هناك، وكذلك الحياة والقدرة والسمع والبصر. وأما أن القيام كيف يعقل، ليس المراد بالقيام هنا قيام العرز بمعروضه، بل يختلف القيام حسب الموارد، قد يكون القيام قياما صدوريا، وقد يكون وقوعيا، قد يكون انتزاعيا، قد يكون اجماريا، وقد يكون القيام قياما ذاتيا. قلنا المراد بالقيام هنا انما هو التلبس والواجديه، ان يكون حقيقه واجدا لهذا الشيء. واتم انهاء الوجدان ان يكون الشيء ذاته، هذا أتم أنهاء الوجدان، الله عالم بذاته، واجد للعلم بذاته، واجد للحياة بذاته. فلا نريد بالقيام قيام الأرز بمعروضه، حتى يقال كيف يمكن قيام الشيء بنفسه، فللمراد بالقيام الواجدية، وهذا متحقق بالله سبحانه، فإنه واجد للعلم والحياة والقدرة، إذن لا إشكاله. ثم ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الأمر لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن استعمال لفظ العالم مثلا في الله سبحانه بمعناه العرفي الذي نفهمه، فما هو المستعمل فيه؟ في أي شيء مستعمل عليه؟ إذا كان مستعملا في ذلك المعنى المعهود الذي بذلك المعنى يطلق على زيد وعمر وغير ذلك، يقال زيد عالم، فنقول الله عالم، كلاهما بمعنى واحد، لكن سلك العلم مختلف وسلك التلبس مختلف. تلبسه سبحانه بالعلم ذاتي، وتلبس زيد بالعلم ليس بذاتي، إن كان بهذا المعنى فالمعنى واحد، وإذا كان غير ذلك، إن أريد بكلمة العالم ما يزاد ذلك، نعوذ بالله، و هازا موجب و سلب العلم عن الباری سبحانه و وصفه بالجهل نعوذ بالله تعالی عن ذلك. و این قلنا انا لا نفهم شیئا من هذا الكلام، الله عالم لا ندری ما معنا، ولكن لم يستعمل في معناه المعهود، فهذا تعطيل للعقول عن الأذكار والأوراد، فمعناه لقلقة لسان، يا عالم يا قادر يا حي يا سميع يا بصير، حاله حال التكلم باللغات الهندية، باللغات الهندية مثلا آهيا كراهيا ونحو ذلك مما ورد في بعض الأدعية، فمعناه أنه مجرد هذه الأذكار والأوراد مجرد لقلقة لسان من دون أن نفهم منه شيئا، وهذا لا يمكن التزام به. هكذا أوردوا على صاحب الفصول قدس الله نفسه. أما ما ذكروه أولا من أنه يكفي في المغايرة، المغايرة في المفهوم دون المغايرة في الذات، فهذا أيضا غير صحيح، لذلك لأن هذا يعتبر بين الموضوع والمحمود في القضايا لا بين المبدأ والذات في المشتقات. نعم في القضايا الحملية لابد من اعتبار ذلك، لأننا ذكرنا أن الحمل يحتاج إلى أمرين، إلى مغايرة من جهة ليتحقق بذلك الموضوع والمحمود، يعني يتغاير الموضوع عن المحمود، ويحتاج إلى اجتهاد من جهة ليصح الحمل فيقال هو ذاك، لو لم يكن بينهما اجتهاد كيف يمكن أن يقال هو ذاك والحمل والاجتهاد لا محالة. هذا بين الموضوع والمحمود لابد من، فيمكن الموضوع والمحمود يختلفان بحسب المعنى، يعني بحسب المفهوم، ولكن يتحدان في الخارج. و اما الذات و مبدأه، يعني ما يكتب عليه المشتق و هو الذات و مبدأه، فلا يعتبر فيه التغاير في المفهوم ايضا. نعم غالب المشتقات كذلك، لا انه ليس بمعتبر في المعنى، بل من جملة المشتقات ما يكون المبدأ هو النفس الذات حتى مفهوما فضلا عن كونه كذلك خارجا، يعني متعدان مفهوما وخارجا. وهذا كما في قولنا از ضیاء مضیء النور منبذ الوجود موجود، بله و امثال ذلك. هذه القضايا غير مبنية على المسامحة، بل واقعا كذلك، حقيقة الذي ينشأ منه الضياء ويوجب الضياء إنما هو النفس الضياء، فالضياء مضيء والنور منبر ظاهر في نفسه ومظهر لغيره، حقيقة كذلك. والنور هو مبدأ المنبر كما أن الوجود هو مبدأ الموجود، فالمبدأ والذات الذي يهمل عليها المشكات متحدان خارجا ومتحدان مفهوما. مفهوم الوجود أخذ في المحمول والواقع الوجود، والذات أخذ في الموجود فيقال الوجود موجود، او الضياء مضیء النور منبر و غیر ذلك. فلا يعتبر في المشتق تعدد المبدأ و الذات مفهوما فضلا عن تعددهما خارجا. و بهذا يظهر جواب صاحب الفصول قدس الله نفسه انه لا يعتبر في المشتق التغاير لا في المفهوم ولا في الخارج، ففي سمات الله تبارك وتعالى لا نحتاج إلى النقل أو التجرد لعدم الحاجة إلى اعتبار التعدد والتغاير، التغایر این نمایو اعتبر و بین المفهوم و الموضوع و هازا موجودون بی قولنا الله عالمون، مفهوم الله غیر مفهوم العالم. و اما ما ذکراه ثانیه من انه یکفی فی تلبس یکون الشیء واجدا لشیء بذاته فهذا کلام متین صحیح لا يعتبر في القيام قيام الأرض بمعروضه بل القيام على أنهائه قد يكون من قيام الأرض بمعروضه وقد يكون من قيام الأمر الاعتماري بالشيء كالملكية ونحو ذلك وقد يكون من قيام الأمر الانتزاعي مما ينتزع منه كالإمكان بالنسبة إلى الماهية فنقول الإنسان ممكن من الماهیت لا موجوده ولا غیر موجوده یعنی لم یوخذ فی ذاته الوجود ولا العدم حال عن الوجود والعدم فی ذاته فیحمل الانسان على نفس الماهیه فیقال ان الانسان ممکنون ای قیام هذا القیام الماهیه لیس لها تحقق لیقوم الامکان به بل المراد بالقیام هنا الواجدیه یعنی حقیقتا متصمن بذاره الانسان فی مقام ذاتی لا ضروری الوجود و لا ضروری العدم و هو معنی الامکان فلا نرید التلبس القیام الخارجی قیام العرض به معروضه بل نرید الواجدیه و الاتصاف حقیقتا هازا کما یمکن فی العرض الخارجی يمكن في الأمر الاعتباري ويمكن في الأمر الانتزاعي وأقضى أنهاء القيام قيام الشيء بنفسه يعني واجدية الشيء لصفة في ذاته كما في واجديته سبحانه للعلم والقدرة والحياة فهذا أيضا لا يوجب الالتزام بالتجبز أو النقل واما ما اوردا علیه ثالثا من ان لازم النقل الالتزام بتعطیل العقول عن ادراک مدانی للاوراد والاذکار فهذا لا يمكن المساعدت علیه وذالک لان صاحب الفضول لا يدعی فان لفظ العالم ممنقول او استعمل مجازا في معنى لا نعرفه او نعوذ بالله في معنى يزاد المعنى المعروف ليكون معنى العالم هو الجاهل لا يقول بذلك بل يقول ان معنى العالم استعمل في العلم يا عالم يعني يا علم فان الله تبارك وتعالى العلم ذاته يا قادر يعني يا قدره یا حی یا حیات فنقل هذه المشتقات عن المعنى اللغوی یعنی ذات ثبت له الحیات نقل عن هذا المعنى الى معنى آخر الى نفس المبدا اذ ليس هنا ذات يقوم به المبدا فان المبدا والذات متحدان و بعبارة اخرى التزم صاحب الحضور على ان المعتبر في المعنى اللغوي التغاير فحيث انه لا تغاير الا سبحانه وصفته عين ذاته فهذا مجاز لانه لا نفهم من هذه الكلمة شيئا بل نفهم من العالم ما نفهمه فيه في الله سبحانه ما نفهمه في غيره لكن مع هذا الفارق أن في غيره إذا قلنا زيد عالم يعني زيد شيء غير القيام غير العلم وقام به العلم إذا قلنا الله عالم يعني الله شيء ولكن علمه عين ذاته لا أنه مغاير له أين هنا تعطيل العقول أنه لا نفهم من الأذكار إذن شيئا فيلزم التعطيل هذا لا يرد على صاحب الفضول
ومن المكتوب لإلا فمن المطمئن به أنهم أخذوا ذلك من السبزواري وغير السبزواري حيث استدل بعين هذا الاستدلال على اشتراك الوجود بين الباري وغير الباري استدل بعين هذا الاستدلال إذا قلنا يا موجود إما أن نفهم منه المعنى العام الذي نحمله على زيد وأمر وغير ذلك أو حجت ذلك يا موجود يعني يا معدود نعوذ بالله أو لا نفهم شيئا فعلى الأول يلزم أن يكون الوجود مشتركا فيه ومفهوما عاما استدل بهذا على اشتراك الوجود وأن مفهوم الوجود يعم الواجب والممكن في مقابل من قال بأنهما حقيقتان فهذا المفهوم مشترك فيه بين يعني اشتراك معنوي مشترك فيه بين الواجب والممكن إذا قلنا يا موجود إن استعملناه في المعنى العام فقد ثبت الاشتراك وإن استعملناه في معنى آخر ما هو المعنى الآخر لا نفهم شيئا في مقابل الوجود إلا العذاب فحينئذ يلزم تعطيل العالم عن الثاني يعني معدوم نعوذ بالله وإذا قلنا إنه لا نفهم منه شيئا فهذا تعطيل للعقول عن إدراك وجود الثاني فليس لنا إذعان بأن الثاني موجود هكذا ذكره هنا صحيح ما ذكره في محله فإن الوجود يقابله العدم إما أنه يراد الوجود أو يراد العدم أو لا يراد شيء هذا الاستدلال في مقابل من أنكر الاشتراك وأن الوجود المستعمل في الممكن بغير المعنى الوجود في الباري سبحانه إن إذن كل أجل معنى يكون مقابل الوجود العام ليس إلا العدم إذ أي شيء فرزنا فهو وجوده وأما في المقام فلا في المقام يمكن هنا تسبير ثالثين لا يكون معنا يا عالم يا جاهل ولا نكون نحن لا نفهم من هذا شيئا بل ندعي أن لفظ يعني يدعي صاحب الفتوح أن لفظ العالم قد نقل عن المعنى الحقيقي وهو ما إذا كان الذات القائم الذات القائم به العلم مغايرة لنفس المبدأ نقل عن هذا المعنى إلى من يكون علمه عين ذاته فيا عالم يعني يا من علمه عين ذاته إن هنا تأتي للعقول عن الإدراك يا حي يا من حياته عين ذاته يعني يا حياة يا علم يا قدرة هذا لا محذور فيه فالصحيح ما ذكرنا من أنه لا وجه لاعتبار المغايرة لنلتزم هنا بالتجبر أو بالنار.